السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم في برنامجكم منهاج البحث. تكلمنا في الحلقة الماضية عن جمع المادة العلمية وإفراغها في البطاقات، ولكن لم يكتمل حديثنا عنها بعد. سنكملها اليوم مع ضيفنا الدكتور عمار الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمع الماجد في دولة الإمارات العربية المتحدة. حياكم الله دكتور.
حياك الله.
حياكم الله. تكلمنا في الحلقة الماضية عن إفراغ المادة العلمية في البطاقات، وهي من جمع المادة تدخل ضمن هذا الإطار. اليوم هل لديك شيء حتى نكمل هذا الموضوع إن شاء الله؟
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. الحق كما تفضلت أخ محمد أننا تحدثنا عن موضوع جمع المادة العلمية، وللحديث أيضا بقية. موضوع جمع المادة أيضا هو موضوع مهم كذلك في هذا الطريق وفي هذا السبيل بالنسبة للباحث. كنا قد بينا جانبا منه، وأود أن ألخص حقيقة موضوع فرز البطاقات، لأن الحديث كان فيه على عجل، كان في نهاية الحلقة، وهو أيضا من الأهمية بالمكان، يعني يحتاج إلى شيء من التلخيص حتى يكون الباحث على بينة من أمره في هذا الباب.
وهذا الجانب يعني يحتاج التركيز حتى ممكن يقطع شوط كبير
الباحث. هو حقيقة يجب أن يكون عمليا أيضا، ليس فقط نظريا. يعني أنا أتمنى حقيقة من كل مشرف ومن كل أستاذ مشرف على بعض الطلبة أو الطلاب أن يطبق على طلابه هذه العملية، لأن الطالب يعني إذا بقينا نتحدث بشكل نظري يمكن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم ما لم يطبق بيده ويكتب بيده، لكن الأستاذ إذا أخذ بيد طالبه ووزع عليه البطاقات وتابعه في أمر البطاقات وساعده في جمع المادة وماذا يكتب في كل بطاقة وكيف يفرز هذه البطاقات وكيف يستفيد من البيانات التي يسجلها في البطاقة، حقيقة يكون ذلك أفضل بكثير.
ونحن هنا في الاستوديو ما الذي نستطيع نقدمه كطريقة عملية؟
هو حقيقة في الحلقة الماضية أتينا بمجموعة من البطاقات وحاولنا أيضا أن نبين بعض الأشياء قدر الاستطاعة، لكن هو الأمر كما قلت لك يكون الأمر على أرض الواقع يكون أكثر دقة فيما إذا أخذ الأستاذ بيد الطالب وعلمه كيف يعمل في هذه الطريقة. كنت قد أشرت على أن البطاقات يجب أن تكون في هذا الموضوع من المهم أن تكون على قياس واحد، وأن يختار لونين، لون لبطاقة المصدر ولون آخر للمواد التي يكتب فيها المادة العلمية. هذا الأمر سيسهل عليه فيما بعد الأمر كما بيّنت، لكن بالنسبة لهذه المادة بعد أن تجمع المادة من المصدر الواحد حسب الخطة وأن ترزم مع بعضها البعض، مثلا بطاقات مصدر واحد وبطاقات كتاب واحد، وبعد الانتهاء من جميع البيانات التي يريد أن ينقلها من المصادر يجمعها من المصادر، هذه يأتي إلى مرحلة أخرى وهي فرز البطاقات حسب الخطة. كيف فرز البطاقات؟ قلنا يسحب بطاقات المصادر التي ذات لون واحد التي كتبت فيها كتب فيها عنوان المصدر. جميل. عنوان المصدر كما سبق وبينا ما المقصود ببيانات المصدر، العنوان، عنوان الكتاب. نعم. والاسم كاملا يبدأ بالشهرة ثم بعدين بالاسم كاملا مع سنة الوفاة، دار النشر التي نشرت هذا الكتاب، والطبعة أيضا رقم الطبعة، الطبعة الأولى الثانية الثالثة حتى يكون على بيان أمري، ثم التاريخ الطبع بالهجري أولا ثم أيضا الميلادي إن كان موجودا.
يعني إذا بطاقة المصدر، إذا عدنا للأخوة المشاهدين، بطاقة المصدر هي معلومات الكتاب،
معلومات الكتاب تامة، لكن قسم منها لا يوجد فيها تاريخ. إن أحب أن يكتب لاتا بمعنى يعني رمز لا تاريخ، أي لا يوجد تاريخ، لكن قسم منها ولا سيما الطبعات الحجرية أو القديمة يعني يكون التاريخ في نهايتها، يعني أشبه بالمخطوطات يكتب تاريخ الطبع في الورقة الأخيرة منها، يعني يجب أن ينتبه الباحث إلى هذا الأمر.
ونقطة هي واحدة أقطع كلامك، أنه الطبعات أرجع لآخر طبعة، هذا الأصل؟
حقيقة هذا سيأتي إن شاء الله في موضوع الفوائد التي سوف نتحدث عنها في موضوع جمع المادة بعد قليل إن شاء الله. لكن موضوع هذا الفرز أيضا قلنا إذا البطاقات هذه تذهب، كل بطاقة تجمع تستل من جميع البطاقات المصادر هذه، ما أنا الآن الخطة عندي الخطة أمامي، فأريد أن أتحدث عن اسم هذا المؤلف الآن. أول فقرة في الخطة عندي موجود اسم المؤلف، على فرض أنا أريد أن أكتب عن شخصية ما، أول فقرة وأول فصل وأول مبحث فيها اسم المؤلف وكنيته ونسبته، أجمع جميع البطاقات من جميع الرزم ومن جميع المصادر التي تحدثت عن اسم هذا المؤلف، أجعلها مع بعضها البعض، ثم أجمع أيضا البطاقات الفقرة الثانية من الخطة، وهي التي تحدثت مثلا عن شيوخ هذا المؤلف، ثم التي تحدثت عن تلاميذه، ثم أيضا التي تحدثت عن رحلته، عن مذهبه، عن أقوال العلماء فيه، وهكذا إلى أن تجتمع معي جميع البطاقات ومن جميع المصادر فيه التي تحدثت عن فقرة واحدة وعن عنوان واحد. ثم ترتب هذه البطاقات، كيف نرتب هذه البطاقات؟ ترتب أيضا حسب الأقدمية، حسب الأقدمية بمعنى تعطى تجعل بطاقة حسب المصدر الأول أو الأقدم، تجعل أولا ثم الذي يليه ثم الذي يليه. لماذا هذا الأمر؟ قلنا لأن الأسبقية للمتقدم دائما، واللاحق غالبا يأخذ من المتقدم
ويعرف أن هذا أو هذا المصدر متقدم من خلال بطاقة المصدر مكتوب فيها التاريخ لأنه وثقناها عندما
لا بد من كل بطاقة يجب أن تحمل اسم المؤصدر.
معناته ذلك احنا في البداية عندما وضعنا هذه المعلومات على سبيل المثال تاريخ المصدر ففادتنا هي، فكانت لها الفائدة فيما بعد عندما استطعت أن أفرز الأقدم.
لذلك يجب الباحث ألا يهمل أي علامة أو أي كلمة مما كنا قد ذكرناه وتكلمنا عنه. لماذا؟ لأن هذه البطاقة سوف يعني لن تأخذ مكانها في البطاقات إن أهمل أي معلومة من هذه المعلومات. وبالتالي فلما تستوي وتجتمع جميع هذه البطاقات معه قلنا وترتب، تدرس دراسة متأنية، ثم تأتي مرحلة الكتابة التي سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله.
هو دكتور الآن ستنتقل إلى موضوع آخر ولا؟
لا حقيقة سأبقى هنا، لكن سوف أنتقل لمجموعة من الفوائد.
جميل.
لمجموعة من الفوائد وهي التي أريد أن أتكلم عنها في هذه الحلقة إن شاء الله، تهم جمع المادة وتخص جمع المادة.
يعني قبل أن ننتقل للفوائد، ما أدري هل سؤالي يعتبر قبل الفوائد أم بعدها؟
تفضل.
الآن بعد أن جمعت هذه البطاقات التي تتكلم عن المؤلف وعن شيوخه وهكذا، جمع هذه البطاقات من كثير من المصادر، أبدأ عند الكتابة أجمع مثلا قد ذكر اسم للمؤلف زيادة
أو
فلان ابن فلان ابن فلان، وهناك قد قام بإنقاص اسم وهنا زاد، فأجمعهم جمع كامل.
هذا إن شاء الله سوف يأتي الحديث عنه عند بداية الشروع بكتابة المسودة. جميل. لعل الوقت يدركنا أو في الحلقة الثانية إن شاء الله التي تليها نتحدث عنه إن شاء الله وكيف تكون.
إذن نتكلم عن الفوائد،
عن مجموعة من الفوائد هذه يجب أن تكون حقيقة يكون الباحث على بينة من أمره فيها، ويجب أن تكون نصب عينيه فيها، وهي منها الدقة في النقل، في نقل البيانات والمعلومات، وعدم التصرف في النص. جميل. يعني على الباحث هنا ألا يختصر من العبارة، وألا يلخصها بعبارته هو، يعني يجب أن ينقل نقلا تاما وأمينا من المصدر. لماذا؟ لأن هذه البيانات سوف يناقشها هو، وسوف ربما يمكن أن تنزل نصا عنده في الكتاب، وبالتالي أيضا حتى يعرف ماذا قال صاحب العبارة هذه. بعد أن يترك المصدر قد لا يتوفر إليه العودة، أو قد لا يتمكن من العودة إلى المصدر وإلى الكتاب لينظر فيه ماذا قال صاحبه وماذا قال المؤلف إذا ما تصرف في العبارة. لذلك ينصح هنا أن ينقل بدقة، ولا بأس أن يقابل ما كتب أيضا. يعني الآن أنا ملأت بطاقة أو اثنتين أو ثلاثة من كتاب في موضوع ما، أنصح الباحث في هذه أيضا أن يقابل ما كتب، لأن الإنسان ربما تمد عنه يعني أو ربما النظر ينتقل فيعبر بعض، يعبر بعض الكلمات أو يعبر بعض السطور أو يضع كلمة مكان كلمة، وبالتالي يقول الرجل ما لم يقل، يقول صاحب مصدر ما لم يقل، وهو ينسب القول إليه، وهو يعني يظن كل الظن أن فعلا حقيقة الأمر نقله من هذا الكتاب وهذا، لكن لو عاد إلى الكتاب أو ربما باحث آخر قرأ في الكتاب فيعود فينتقد فيقول له أنت قلت كذا وصاحب المصدر قال كذا، فهذا أيضا ربما بعضهم يقول أنه لم يكن أمينا أو ما شكل
ذلك. يقابل كيف دكتور؟
كيف يقابل؟ يعني أنا الآن أريد أن أنقل هذه العبارات في ورقة أخرى مكتوب الدقة في النقل وعدم التصرف في النص، كتبتها أعود فأقابل كلمة كلمة الدقة في النقل وعدم التصرف في النص أني كتبتها فعلا بدقة ومتناهية، وهذه تسمى مقابلة، يعني أتأكد مما كتبت هل هو صح أم هناك سقط أم هناك تحريف أو هناك يعني انتقال نظر أو ما شكل ذلك، هذه تسمى مقابلة بحيث أتأكد مما كتبت، وبالتالي يكون الباحث فيما بعد أيضا بحثه يكون يخرج بصورة أجمل.
جميع ما كتبه في هذا المؤلف في بحثه يتصرف
هاي بالبطاقات أنا أقول جميل. يعني أنت الآن تريد، أنا الآن كتبت لك رسالة أو كتبت لك كتاب صغير أو عبارة معينة تريد أن تنقلها بخطك أنت جميل. أو تنقلها هذه، يجب أن تتأكد من كل كلمة كتبتها هل هي صح أم لا،
لأنه قد تكون هناك كلمة
كثير أخي ما
تزيد بالمعنى أو أنها
ربما، وبالتالي يعني للأمانة والدقة فعلى الباحث أن يتأكد وعدم وألا يختصر وألا يتصرف ابتداء عندما ينقل معلومة، لأن هذه المعلومة أنت كأنك تصورها تصوير، كأنك تصورها تصوير، تصوير هذا هو يعني كأنما تجعلها صورة طبق الأصل. الأمور البطاقات من حجم واحد ولون واحد تحدثنا عنه، استعمال الألوان أيضا يعني ذكرناه، أقول أيضا عدم الاقتصاد في البطاقات، يعني ربما الباحث هنا يعني لا يضغط يعني الكلام يجعله في البطاقة يملأها بحواشيها وبالتالي تلتبس عليه فيما بعد القراءة الدقيقة لهذا، يعني يعطي فرصة لنفسه في هذا ويجعل الكلمات أيضا كبيرة والسطور أيضا متباينة، وحتى لو كتب عبارة واحدة أو كلمة واحدة في بطاقة يعني يفرد لها بطاقة
يعني ما
لا يمنع لا يقتصد فيها
مهما كانت عدد البطاقات،
لا يقتصد هنا بالعكس، هنا كما يقول الكرم ممدوح في هذه في هذا المضمار، وألا يكتب على ظهر البطاقة، الكتاب على ظهر البطاقة أنت عندما تقرأ فقط الوجه الأول يعني قد لا تتنبه وقد لا يعني
تختلط الأوراق
يعني أيوة كما ما تعلم هذا هو الوجه أم هذا الظهر، وبالتالي يلتبس عليك الأمر، إذا كانت هناك تتمة اجعل سهما في نهاية البطاقة الأخير واكتب تابع في عقب البطاقة، هنا اكتب تابع، ضع أيضا خطين بشكل يساوي في بداية
قد يرقم هذه
أيوة ممكن أيضا تكتب واحد واثنين أيضا وتشير أنه التتمة في البطاقة الثانية، هذا مهم أيضا. إذا كان الخبر موزعا على أكثر من صفحة، حقيقة أحيانا يعني أنت تنقل خبر من كتاب أو عبارة من كتاب وهي جاءت في نهاية الصفحة التي تنقل منها وتتمة العبارة أيضا في الصفحة التي تليها، فأنت ابتداء هنا عندما تريد أن تفرغ هذه المعلومات وتستفيد من هذه المعلومات في كتابك أنت تشير إلى الصفحة الأولى، وحقيقة الأمر أن هناك تتمة انتقلت هي جاءت من الصفحة الثانية، فربما من يراجع الباحث والقارئ الذي يقرأ بعدك ينظر في هذه الصفحة لا يجد هذا الكلام فيقول إذن هو نقل غير نقل دقيق، أو ربما يقول ربما أنت نقلت عن مرجع سابق أو ما شكل ذلك، فهنا على الباحث ماذا أن يفعل؟ عليه أن يفعل يوضع خط مائل عندما تنتهي مع الصفحة، يضع خط مائل أنه هنا انتهت الصفحة ويشير فوق عند المصدر الصفحة 36 ويرضع شحطة شخطة هكذا يقول 37، أي أن هذه المادة جمعت من الصفحة 36 ومن الصفحة 37، الخط المائل يشير إلى أي شيء؟ يشير أنه هنا الصفحة الأولى انتهت وبدأت الصفحة الثانية، فعندما يستشهد بها يستطيع أن يحيل إذن الكلام الدقيق ربما هو لا يحتاج أصلا البيانات في المستقبل، ربما يحتاج البيانات التي أخذها من الصفحة 36.
إذن هناك اختصارات معينة في البحث
في هذه مثل الرموز متفق عليها يعني في النقل.
كيف يحصل عليها الباحث؟
يعني هذه بالتعليم، هذه حقيقة بالتعليم في هذه الأمور في الدربة في التعليم، يعني تكاد تكون يعني في بين لدى المحققين والباحثين في أمور مصطلحات يعني مصطلح عليها فيعني يعرفها الباحث من غيره، وبالتالي لذلك لذا نشير إليها. فيعني الباحث المبتدئ هذه الأمور تفوته وهي بسيطة في يعني في نظره، لكن لما يترك المصدر وتأتي المادة العودة صعبة جدا وعسيرة جدا وتلتبس عليهم وكأنه لم يفعل شيئا، ولم كأنه لم يفعل شيئا أحيانا تختلط عليه الأمور. فهي يعني في بدايتها تكون أيضا وضحها لا يكلف شيء، لكن بعدين ربما
لكن هي مفيدة يعني هذه الاختصارات قد تفيد الباحث بسهولة الرجوع إلى المعلومة.
أكيد هذا لا شك فيه. نعم. طيب إذا وجد الباحث خطأ مثلا في النص، يعني خطأ مطبعي يعني أو عبارة ملبسة أو ما شكل ذلك، فإن نقلها كما هي فيشك أنها هل هي في الكتاب أم هو نقلها على غير وجهها، يعني هي خطأ، فماذا عليه أن يفعل هنا؟ وربما أيضا هذه العبارة تحتاج منه إلى تعليق في المستقبل، يعني ربما يقول إذن هي خطأ في الكتاب، لكن إذا تركها كما هي وبالتالي يلتبس عليه الأمر فيظن أنه هو نقلها خطأ، وبالتالي تحتاج العودة إلى المصدر ثانية وقد لا يقف عليه، فعليه أن يفعل أيضا يعني هنا مثل الرمز يضع بين قوسين بعد الكلمة اللي فيها خطأ بين قوسين يكتب كلمة كذا كذا أي كذلك هي في المصدر، وبالتالي يضع تحت خط وبين قوسين يحصرها بين قوسين أيضا يمكن أيضا تعرض يكتب بين قوسين كلمة كذا أيضا، وبالتالي هذه تنبه إلى أي شيء أن العبارة هي كذلك في المصدر،
وبالتالي يعني يضع خط تحت الخطأ
يعني إذا أراد أي طبعا مثلا كلمة أو بعدها هي يضع خط، إذا أراد أن يضع خط تحتها هنا في البطاقة هو ليس في الكتاب،
لا في البطاقة
في بطاقته في البطاقة له الحق أن يفعل ما يشاء، إذا يوضع كلمة كذا إشارة إلى أن الكلمة كتبت على غير وجهها وكتبت خطأ في الكتاب، وبالتالي عندما يكتب هو في كتابه يمكن أن يشير إلى أن هذه الكلمة وردت في الكتاب الفلاني خطأ والصواب يصوب هو، وبالتالي يكون هو صاحب الحق في التصويب وهو الأسبق في التصويب، ويكون استدرك على من على صاحب الكتاب، هذا حق علمي يجب أن ينتبه إليه الباحث. طيب إذا كان النص طويلا يعني ربما يعني الباحث وجد البطاقة صغيرة والنص طويل يستغرق بطاقة أو اثنتين أو ثلاثة، فرأى أن يلخصها أو يختصرها أو يوجز، أنا حقيقة في هذه الحال إذا هو محتاج فعلا للنص لا عليه أن ينقل جميع النص، ينقل يكتبه بيده كاملا، ربما يلجأ إلى التصوير في هذا الحال، لكن التصوير أيضا لا يساعده في الفرز المادي وبتختلط عليه الأمور، ينقل النص كاملا، الاختصار فيما بعد سهل، لكن بعد أن يفوت المصدر وتترك المصدر من أين تأتي بالكلام؟
طيب دكتور، مو أنا أستطيع بهذه النقطة أني أكتب مثلا جزء من النص الطويل هذا وأضع مثلا للعودة إلى هذا النص مثلا كتاب كذا مؤلف كذا صفحة كذا،
أنت في هذا في الإحالة، لكن ربما أنت تحتاج النص كاملا تعلق عليه وهو طويل، تحتاجه أنت يعني تحتاجه في كتابتك
هو عند استعراض البطاقة،
أما في كتابته في المبيض في المسودة كحديث آخر، لكن في البطاقة أنت يعني تحتاج أكثر مما كالخياط، أنت الخياط الآن يريد أن يصنع قميصا أو ما شابه ذلك، ربما يحتاج إلى مجموعة من القماش تكون أكبر مما يريده هو حتى يكون معه مجال للتصرف، أليس؟ وبالتالي يلقي بالزيادات فيما بعد، لكن إذا كانت القطعة ابتداء لا تكفي من أن يأتي بالزيادة خلاص يلغي المشروع تماما، لكن هو ابتداء يأخذ قطعة كبيرة ثم يرمي ما فيها من زيادات ويأخذ ما يفيده، هنا الباحث يعني عليه أن يأخذ بهذه النصيحة، يعني يأخذ النص الزايد، الإلقاء سهل يعني تشطب ما لا تريد إلقاء سهل، لكن بعدين من أين تأتي بكلام يفيدك، يعني وبالتالي هنا
معلومات في البطاقة مهمة
جدا إجمع، ما يعني حتى ربما أيضا هذه العبارات أنت لا تظن لا تفيدك، لكن مع لما تكتب يتبين لك أنها كانت ذات فائدة لم تنتبه إليها عند الجمع، وبالتالي يعني خذ كل ما ينفع وتوسع، خذ كل ما ينفع وتوسع قليلا، فهذا فيه أيضا نفع إن شاء الله.
دكتور، أحيانا البحث تخطر في بالي ملاحظة معينة، هل يقيدها في نفس البطاقة أم في بطاقة أخرى؟
هو شوف، هذه ملاحظة التي سنذكرها الآن شكر الله لك، يعني جاءت في محلها. أنا أنصح الباحث أيضا، ربما أيضا تفضلت خطر في باله أو قرأ فتنبه إلى شيء أصلا هو لم يذكر حتى في الخطة، هو وجد أن هذا الأمر مهم، أو أن هذه الفقرة يجب أن تذكر، وحتى لو تحتاج إلى إدراج في 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 الخطة يفتح لها حقل في الخطة ويدرجها في الخطة. وبالتالي نحن حتى لما ذكرنا الخطة نقول خطة أولية قابلة للتطوير. متى يأتي التطوير؟ التطوير لما أنت تشرح في العمل تشعر أن هناك نواقص في هذه الخطة، إذن من أين يأتي الاستدراك، ومن أين يأتي الاستكمال، من أين يأتي، وبالتالي عمليات الزيادة والتجميل وكذا إلى غير، تأتي في مثل هذه الملاحظات التي يجب ألا تهمل. الباحث هنا عليه إذن أن يسجلها أيضا، يدرجها في بطاقة ويجعل لها حتى عنوان جديد في البطاقات، ويشير أيضا في الخطة في قلم رصاص أيضا يضع محلها بين قوسين أو كذا إلى في الخطة، إذن يمكن أن يفتح هنا أو يدرج هنا أو يذكر هنا النقطة الفلانية، وبيكون وبالتالي جمع لها بطاقات لم تكن في باله حين وضع الخطة. هذه مهمة جدا، إذا مكتوبة أيضا. الأمر الثاني أو القبل الأخير، إذا وجد الباحث ملاحظة تتعلق باللحظة المذكورة هذه ذكرناها، أيضا مما من ذلك يجب عدم الاعتماد على المراجع في نقل النصوص المأخوذة من المصادر، وكذلك اعتماد الطبعات المحققة، وهو السؤال الذي سألته قبل قليل. ما المقصود بأن الباحث عليه ألا يعتمد على المراجع المنقولة من المصادر؟ يعني الحقيقة الكثير من الباحثين قرأ في كتاب، وهذا الكتاب هو مرجع حديث، ربما يكون أحد أساتذته أو يعني الحداثي بينا المصدر بينا المرجع، هذا الكتاب تكلم في نفس الموضوع، وليكن تكلم عن شاعر ما، ماشي طيب، وبالتالي صاحب هذا الكتاب أخذ معلوماته أو استقى من معلوماته من مصادر معينة،
جميل،
والمعلومات أيضا موافقة للباحث الذي يجمع، فاختصر هو الطريق وأحال للمصادر التي أحال لها صاحب المرجع من غير أن يرجع هو إليها.
هنا هو أحال من مرجع،
هنا طامة حقيقة. أولا يعني الباحث هنا بيدخل في عدم الثقة، بل ربما صاحب هذا الكتاب وصاحب هذا المرجع قد وقع في سهو، قد وقع في وهم، قد وقع الطباع في خطأ، ربما هو قول صاحب المصدر ما لم يقل، يعني كل هذا محتمل. فعليك أنت كباحث حق أن ترجع للمصدر، أن ترجع للكتاب الأصل وتستق المعلومات من الأصل.
يعني ما أنا أروح يعني لا أذهب وأحيل من من ماذا، من مرجع،
يعني هذا يسميه اتكال. اتكال يعني أنت الآن كتبت كتاب ووثقت معلوماتك من هذه المصادر، فأنا لماذا أعود لهذه المصادر؟ أنقل من كتابك وخلاص، وطلع رسالة علمية وطلع رسالة جامعية والمصادر ما شاء الله كلها مليئة، وهو لم يرها ولم ينظر فيها. بل هناك يعني بعض الكتب أنا قرأت فيها ووقفت عليها، بل هناك ماذا يعني منهم من يعتمد على مثل هذه المصادر، يعتمد على وهذه المصادر ربما يعني نادرة وشحيعة، قد لا يكون منها إلا طبعة واحدة وجدها هذا، وقد لا تكون في هذا البلد، فهنا طامة عند المناقشة وعند وجود الباحثين أين وقف، يعني ربما أمام المناقشة اعتمد على مصادر هي مثلا موجود منها طبعة واحدة أو مصدر واحد موجود عند فلان، وأنا حضرت حقيقة شواهد من هذه في مناقشات علمية في الجامعة.
إذن لابد من الرجوع إلى 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 المصدر
ضروري
حتى تكون هناك ثقة، لا أحيل إلى مرجع
أبداً،
والمرجع هو قد أحال إلى مصدر.
يجب على الباحث إذا أن يستقي المعلومات من المصدر الأصل، وأن يعود للمنبع الأصل ويأخذ معلومات من المصدر، لكن إذا ما أراد أن يشير إلى المرجع لا يمنع هنا أن يقول وينظر كتاب فلان أو يراجع كتاب فلان على أنه أيضا ذكر هذا الباب من العلم أو رجع لهذه المصادر، يعني بحيث لا يهمل. أنت الآن ربما الكتاب المرجع صاحب المرجع أرشدك إلى مصادر أنت لم تعلم بها، طيب أيضا من الأمانة العلمية ماذا يكون هنا، يعني لولا أن نظر في كتابك أنت لا أعرف أن هذه المادة موجودة في المصادر الفلانية، ولا أعرف أنها موجود في كتب فيها كذا وكذا.
يعني إذا كنت
أنت دليتني على الطريق.
نعم. إذا كل شخص أحال إلى الآخر فبذلك ضاع العلم.
من الأمانة.
ولا تكون هناك أمانة يعني.
أيوة. من الأمانة العلمية أيضا أن أعود أنا للمصادر فأوثق بياناتي ومعلوماتي، ثم أذكر جعل الذي أيضا دلني. يعني لا أهملك إهمال تام. طيب أنا أنت الآن قضيت أيضا من عمرك شيء وكتبت هذا الكتاب، وبالتالي أنا أيضا من خلالك وصلت إلى المصادر، ثم أهملك أيضا
علمية. الأمانة مهمة في عملية
تعود هي أهم شيء في البحث العلمي، الأمانة. إذا فقدت خلاص
وبهذا
ما أعطى علم. نعم. ما أعطى علم إذا لا يوثق بشيء من علمه.
جزاك الله خير حقيقة. الأمانة مهمة خاصة في البحث العلمي، ولا بد من التحري الصحيح والرجوع إلى المراجع التي من خلالها يستطيع الوصول إلى المعلومة الصحيحة. جزاكم الله خير دكتور، انتهت الحلقة. نكون إن شاء الله بالحلقة القادمة بإذن الله بموضوع التوثيق
إن شاء الله.
شكرا لكم دكتور.
حياكم الله.
بارك الله فيكم.
حياكم الله في محمد الله.
مشاهدين الأكارم، نشكر لكم متابعتكم. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.